بسم الله، الحمد لله، وصلي وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نكمل إن شاء الله تعالى الحديث في قراءة في صحيح مسلم وتعليق على بعض الأحاديث. كنا طلبنا منك أخ محمد مقارنة بين الصحيحين، نريدك تعطينا ملخص، ممكن ملخص للبحث، الفرق بين البخاري، صحيح البخاري وصحيح مسلم. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. أجاب الإمام الألباني رحمه الله صحيح البخاري وصحيح مسلم، وقال رحمه الله: لما عرف من صحيح البخاري وزاد عن صحيح مسلم ناحيتين الاثنين، الناحية الأولى أن علمه بحسن يكتب إلى الله، وعلم المتولى تم وأكمل صحيح في إمام مسلم، وكذلك هو أعلم الرجال منه وممن يدير بما له سواه، ولهذا أسانيد البخاري أفضل وأسلم وأقوى من أسانيد إمام مسلم. هذه هي مسلمون. والميزة الأخرى هي أن الإمام البخاري لم يخصص كتابه فقط لجمع الأحاديث الصحيحة في باب من الأبواب الفقهية كما هو شأن بقية أئمة السنة الستة وغيرهم، ومنهم الإمام مسلم. هؤلاء الأئمة كان مسلم منتهي بهذه الكتب وجمع الأحاديث الواردة في كل باب، وكل على شرطه، ومن هؤلاء الإمام مسلم. أما البخاري فقد توجه إلى ناحية أخرى هي في واقع طرق الحديث
بس للتوضيح. يعني إذا قيل كل ما في البخاري صحيح، طبعا الإمام الألباني رحمه الله يقصد كل، يعني يقول خطأ من الخطأ الفاحش أن يقال كل ما في البخاري صحيح، يقصد يعني كل ما هو مكتوب في كتاب صحيح البخاري، وهذا صحيح، يعني أنه لا فيه أحاديث الحد المعلقة، هذه فيها صحيح وفيها ضعيف، وإن كان الصحيح من أقوال العلماء أنها صحيحة، هذه المعلقة صحيحة إلى من علقها عنه، أما ما بعد ذلك فينظر فيها كما ينظر في غيرها، فقد يكون صحيح وضعيف. لكن لو أن إنسان قال كل ما في البخاري صحيح يقصد الأحاديث المسندة، فكلامه حق ليس بخطأ، وهذا الذي يفهمه عامة الناس. ولهذا لا ننكر لما نسمع إنسان يقول كل ما في البخاري صحيح، الناس يفهمون المقصود الأحاديث المعروفة اللي رواه البخاري، لما يقال رواه البخاري يقصد في الصحيح، هي ليست خطأ بهذا المعنى. لكن الشيخ يقصد ما يجري على ألسنة بعض طلبة العلم، وهم يعنون ما يقولون، يقصدون كل ما كتبه البخاري في الصحيح فهو صحيح. لا، اللي كتبه البخاري من الأحاديث المسندة اللي يبتدئها بحدثنا أو أنبأنا أو أخبرنا، ثم يسوق السند كاملا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى غيره من الصحابة، فهذا صحيح وقد تلقته الأمة بالقبول. أما الأحاديث المعلقة اللي يذكرها أحيانا البخاري بين ترجمة الباب بين ذكره لعنوان الباب والحديث المسند أحيانا يذكر أحاديث، مثلا حديث من الأحاديث يقول روي عن ابن عمر قال ابن عمر ثم يذكر الحديث قبل أن يشرع في الحديث عن الأحاديث المسندة. هذا اللي يقصده الألباني، هذا الأحاديث هذه التي قبل الحديث في الحديث المسند هي التي فيها كلام لأهل العلم وتسمى معلقات. يعني لما يقول قال ابن عمر معنى ذلك أسقط ما بينه وبين من؟ ابن عمر، والبخاري تعرفون ليس تابعي، فهو إذن علق الحديث مباشرة. وبعضها يرويها بصيغة الجزم وبعضها يرويها بصيغة التمريض، أحيانا يقول مثل قال ابن عمر، أحيانا يقول روي عن ابن عمر أو عن عائشة أو غيرها، وهذه لها كلام يعني كثير عند العلماء. المهم قصدي استدراك على عبارة الشيخ لما يقول أنه من خطأ الفاحش أن يقال كل ما في البخاري صحيح، يقصد هذا الذي ذكرت لك، أما عموما فالعبارة صحيحة ولا غبار عليها. نعم. يعني هما لا يقولان أن الصحيح فقط هو ما كان في كتبنا، لا، وإنما هم اشترطوا، كل واحد له شرط كما تعلمون، فما كان في هذه الأحاديث على شرطهم، لكن هم صححوا أحاديث أخرى غير الأحاديث التي ذكروها في صحيحيهما. نعم صحيح. ولهذا يقول العلماء أنت تذكرها محمد أو لا، يقولون عن الإمام مسلم يقول لولا البخاري ما جاء مسلم ولا راح، يعني هو حسن من حسنات البخاري رحمه الله.
ولولا البخاري ما جاء مسلم ولا راح، وشغل
الكتاب
بصلاة
يعني لأن الإمام مسلم، طبعا أكثر العلماء بالمناسبة يتفقون مع مسلم في شرطه، يعني يعني البخاري رحمه الله يشدد في الشرط، يعني يشترط عنده اللقية والمعاصرة، الراوي ومن روى عنه يشترط أن يكون معاصر له، وهذا ما في إشكال المعاصرة، لأنها ما يمكن أن يروي واحد عن شخص ليس معاصرا له في عصر آخر، لأن في انقطاع عنه. فمسلم رحمه الله يشترط المعاصرة فقط، شرطه في قبول، طبعا مع وجود أنه يكون ثقة هذا مفروغ منه يعني. لكن الإمام البخاري لابد يثبت عنده أنهم التقوا، لابد يثبت عنده أنهم التقوا، يسمون شرط البخاري اللقية والمعاصرة، أما شرط مسلم فهو المعاصرة فقط. من؟ أي صحيح في المقدمة. نعم، وبعضهم يقول أنه يقصد البخاري، وبعضهم يقول لا، هو لا يعني بهذا البخاري رحمه الله، فهو شيخه وكان يعني، لذلك يعني أشيع كلام أن هناك خلاف بين البخاري ومسلم وشيء من الجفوة، وهذا رده يعني عدد من العلماء، وأنه غير صحيح، بل كان مسلم رحمه الله شديد الولاء والمحبة لشيخه البخاري. نعم. بارك الله فيك، شكر الله لك. نعم تفضل يا أبو صالح. عندنا إن شاء الله الحديث الثالث اليوم حديث سعيد ابن المسيب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نعم.
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم. قال الله رحمه الله تعالى عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال لما حضر الصلاة في المنبر جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجد عنده رجل وعبد الله بن أبي أمية من المغيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زعمت قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أتربع مجة عبد المطلب فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف عليه ويعيد له تلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لأستغفرنك بحمال منها عنك فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا في قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم وانزل الله تعالى في ابي طالب فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين.
نعم. يعني اشارات يسيره فقط. عندنا في البدايه يعني الراوي سعيد بن المسيب او المسيب، ما هو الصواب؟ بالكسر، كسر الياء كذا. أيه. طيب، يعني هناك من يقول انه بكسر الياء ولكن الاكثر يقولون بفتحها. جمهور العلماء او نقول اهل التراجم يضبطونها بفتح الياء سعيد بن المسيب. يقول النووي رحمه الله في تهذيب الاسماء واللغات، كتاب له بعنوان تهذيب الاسماء واللغات، يقول ويقال المسيب بفتح الياء وكسرها، والفتح هو المشهور، وحكى أو حكي عنه أنه كان يكرهه، ومذهب أهل المدينة مذهب أهل المدينة الكسر. يروى أنه كان يقول سيب الله من سيبنا، لكن هذا يعني لم يثبت عنه رحمه الله، فالأمر فيه سعة. إن قيل المسيب أو قيل المسيب فالأمر فيه سعة إن شاء الله. في قوله عز وجل في الآية التي في هذا الحديث، وهي قوله تبارك وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أحببت هنا ما معنى أحببت؟ كيف نشرح الآية ونوضح الآية؟ إنك لا تهدي من أحببت، أحببت هدايته. ما يأتي معنى آخر من أحببته؟ يأتي المعنيان. فيقال من أحببته يعني من تحبه، ويقال هنا من أحببت أن يهتدي، أحببت هدايته. فعلى قول من أحببت هدايته لا إشكال، واضح الموضوع. لكن لو قيل على التفسير الآخر إنك لا تهدي من أحببت، نحن نعلم أن أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم كافر، فهل يجوز أن يحب الكافر؟ طبيعية فطرية. نعم، هذه طبيعي. يعني لو أن رجلا مسلما وأبواه كافران، هل يلام على حبه لهما؟ لا يلام، مجرد المحبة لا يلام الإنسان عليها. كذلك يعني مما يدل على هذا الزواج جواز الزواج بالكتابية، كما تعلمون فإنه يجوز في الشريعة أن يتزوج المسلم باليهودية أو النصرانية، ومن الطبيعي أن يحب الزوج زوجته، فكيف يشرع له أن يتزوج بها ثم يمنع من حبها؟ إذن الحب هنا المجرد الفطري الطبيعي لا يلام الإنسان عليه، لأنه حب قرابة، حب زواج، هذا لا يلام الإنسان عليه. لكن الحب الذي ينهى عنه هو الذي يقتضي الولاء والنصرة، ولهذا انظر إلى الآية: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم إلى آخر الآية. فهنا المودة تعني ثلاثة أشياء. المودة، معنى كلمة المودة في الآية، تعني ثلاثة أشياء: تعني الحب، وتعني الاتباع، وتعني النصرة. هذه المودة تشمل المعاني الثلاثة، تشمل معنى الحب والاتباع والنصرة. فمن واد مشركا بمعنى أحبه وناصره واتبعه فهذا واقع في المحذور. أما من أحبه فقط لقرابته أو لكونها زوجة كما سبق أو ولد فإنه لا يلام على هذا الحب. نعم. إذن نقول المودة أعم من كلمة الحب، المودة أعم. تفضل يا صالح.
أما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكثر من كثر من العرب، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي بكر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زدت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ومن قال لا إله إلا الله من العرب عندي مالا ونفسا إلا بعقله وحسابه على الله.
نعم. هذا الحديث ليس هناك فيه يعني كثير التفصيل إلا شرح لكلمة عقال. ما المقصود بالعقال؟ والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحبل الذي يربط به، تربط به الإبل، تعقل به، تربط، هذا معنى كلمة عقال. وهذا الحديث أيها الإخوة هو من مناقب أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإنه كما تعلمون وقف موقفا صارما في قتال المرتدين ومن منعوا الزكاة، في قتال من منعوا الزكاة، وقد خالفه جل الصحابة، ومع هذا ثبت أبو بكر رضي الله عنه ثباتا عجيبا. وهذا فيه فائدة أن الحق لا يعرف بكثرة الناس، أنت قد تكون على الحق وأمة كاملة على ضلالة. إبراهيم عليه الصلاة والسلام وصفه الله بهذا الوصف، قال عز وجل: إن إبراهيم كان أمة. من تفسيرات الأمة التي وردت عند بعض المفسرين أنه أمة لأنه لم يكن على الحق غيره ولم يسلم إلا هو، كل قومه كذبوه. فإذن الحق لا يعرف بالكثرة، قد تكون الغالبية أحيانا على ضلالة، على خطأ. ولهذا أبو بكر رضي الله عنه وقف موقف صارم. فكان من عمر رضي الله عنه لما رأى هذا الإصرار الشديد من أبي بكر، ولم يعتد هذا من الصديق، فكما تعلمون أن الصديق رضي الله عنه هين لين، لكن لما رأى هذا الإصرار من الصديق عرف أنه على الحق. فلذلك قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر القتال، يعني رأيت أن الله قد شرح صدر الصديق للقتال فعلمت أن الحق مع أبي بكر. ولذلك كل الصحابة رضي الله عنهم قد رجعوا إلى قول الصديق. نعم.
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، يقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابها عن الله.
نعم. هنا هذا الحديث، حديث ابن عمر، فيه بيان أن عصمة الإنسان، عصمة ماله ودمه، تكون في حالة كونه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. ف فيفهم من هذا مفهوم المخالفة أنه إذا لم يشهد أن لا إله إلا الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة فإن ماله ودمه حلال ولا لا؟ هذا معنى الحديث. كيف يكون هذا؟ هل هذا هو المعمول به في أحوال المسلمين في قتالهم مع الكفار أو من لم يشهدوا أن لا إله إلا الله؟ نقول هذا الحديث مخصوص بحديث آخر وهو التقسيم الثلاثي للتعامل مع الكفار، وهو أولا أن يشهدوا أن لا إله إلا الله يدخلوا في الإسلام، فإن أبوا فما الذي يكون بعد ذلك؟ الجزية، فيكون الجزية عليهم الجزية، فإن أبوا الجزية فيقاتلوا. لكن لو تلاحظون الحديث هنا ما ذكر موضوع الجزية، ربطها فقط أو عصم المال والدم في حالة كونهم أسلموا فجعلها خيارين. فكيف يكون هذا؟ يجاب بأحد جوابين، إما الجواب الذي ذكرت لكم أن هذا الحديث عام ومخصوص بالحديث الذي يذكر موضوع الجزية، أو يقال إن هذا الحديث في حق المرتدين، فإن المرتد لا تطلب منه الجزية وإنما هو الإسلام أو القتل. واضح؟ وممكن أن يكون هذا الحديث محمولا على هذا المعنى. نعم تفضل.
باب من قتل رجلا من الكفار بعد ان قال لا اله الا الله. عن مسلم بن الاسود انه قال يا رسول الله رايت ان لقيت رجلا من الكفار قاتلني فضرب احدى يدي بالسيف فقطعها ثم نزل به من شجره فقال الحمد لله فاقتله يا رسول الله بعد ان قالها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل. قال فقلت يا رسول الله انما قطع يدي ثم قال ليس بعد ان قطعها فاقتله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل، عندما تنزل فإن أخذ بمنزلتك قبل أن تقتل، وإن لم تكن بمنزلتك قبل أن يقول بأنه الذي قال. أما الأوزاع والقريب ففي حديثهما قال أسلمت لله، وأما معمر ففي الحديث فإنما أمرت إلى أكثر قال لا إله إلا الله.
في قوله فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة، ما معنى لاذ مني بشجرة؟ يعني اختبأ واستتر خلف شجرة. في قوله لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال، ما معنى هذا؟ نعم نعم، معناها أنك إذا قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله تكون بمنزلته هو يوم أن كان كافرا، يعني أنك تكون كافرا. وهذا طبعا يا أخوان هذا من الأحاديث التي تحمل أو تؤخذ على ظاهرها. هل الإنسان لو قتل مسلم يكفر؟ هل يكون كافر؟ هل يكون كافر خارج الإسلام؟ لا. وهنا لو تلاحظ أنه قال أنك تكون بمنزلته، يعني تكون أنت الكافر. فهذا ورد مورد التغليظ والتشديد حتى لا يستهان بدماء المسلمين، وحتى لا ندخل في دوامة التنقيب عن قلوب الناس، هذا قال هذا صادقا وهذا قالها كاذبا. كيف نفرق بعدين؟ كيف نميز بين الناس هذا قالها صادقا أو كاذبا؟ نحن ليس لنا إلا الظاهر. ولذلك فيجب في هذه الحالة أن الإنسان يبتعد جملة وتفصيلا عن الخوض في مثل هذه الأحكام، يأخذها على ظاهرها. طبعا بعض العلماء ذكر أن مثل ما تفضل الأخ سعد أن المقصود الكفر يعني الذي هو دون الكفر وإنما هو الكفر الأصغر، أو أن فعله هذا فعل الكفار فإن الكفار هم الذين يقتلون المسلمين. وأما قوله معمر، في قوله وأما معمر، معمر هذا هو معمر بن راشد الصنعاني. نعم توقف عند هذا القدر إن شاء الله، الأسبوع القادم نبدأ في الحديث السابع حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله الأمين نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. وبعد، النفس أيها الإخوة بطبيعتها تميل إلى اللهو وإلى المرح، والإنسان بفطرته ميال للضحك والمزاح. وإذا كان هناك إنسان مرح وكما يقال خفيف الظل، تجد أنه محبوب في أوساط المجتمع أو في أوساط أصحابه وأصدقائه. وهذا كله يؤكد هذه القضية، وهي أن النفس تحب بطبيعتها المرح والضحك. بل إن هناك أموال طائلة تدفع اليوم في ما يسمى بالمسلسلات الكوميدية والمقاطع الساخرة من أجل إضحاك الناس، وهذا يدر الألوف المؤلفة، بل ربما الملايين على من يقومون بإنتاج هذه المسلسلات أو تلك المقاطع، لأن جمهور الناس يرغبون هذا النوع من الفن، وهو ما يسمى بالفن الكوميدي أو الساخر. واليوم مع هذه الوسائل الحديثة، الاتصالات بأنواعها وأشكالها ووسائل الإعلام المتنوعة، أصبح هذا الأمر سائغا أو شائعا بين الناس بصورة أكبر مما كان قبل ذلك. وهذا يعني أننا ينبغي لنا أن نقف وقفة مع قضية المزاح والضحك، وما هو الضابط الشرعي، لأننا نحن كما تعلمون مضبوطون بضابط الشريعة، والمسلم ليس كغيره، ليس همه إلا أن يشبع بطنه وأن يرضي نفسه وشهوته، كلا، فنحن في نهاية الأمر محكومون بضوابط شرعية، ونحن مطالبون بأن تكون أفعالنا موافقة لشريعة الله سبحانه وتعالى، هذه الشريعة العظيمة التي لم تدع شاذة ولا فاذة إلا وكان لها رأي فيها. فالله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فنحن سنتحدث إن شاء الله في هذه الدقائق في هذا المجلس عن المزاح وعن بعض الأمور التي تتعلق بهذا الجانب. أما المزاح فهو بضم الميم، والمقصود به الوسيلة التي يستخدمها الإنسان للمباسطة والمؤانسة، بحيث يفضي هذا المزاح إلى إدخال السرور على القلب. أما إذا تجاوز الحد فإنه ينتقل بعد ذلك إلى السخرية، فنقول المزاح، ونقول المزاح بالكسر، والمقصود المصدر هنا بالكسر يراد به المصدر. هل المزاح مشروع أو محرم في شريعة الإسلام؟ يعلم الجميع أن المزاح مشروع في شريعة الإسلام، وقد دلت على ذلك جملة من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن الصحابة قالوا له لما رأوه يداعبهم، قالوا: يا رسول الله، إنك لتداعبنا. وهذا دليل على الممازحة، لأن المداعبة هي نوع من الممازحة والضحك. إنك لتداعبنا يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام: إني لا أقول إلا حقا. وهذا في تقرير كما سيأتي إلى أن المزاح ينبغي أن يكون في إطار الصدق، أما الكذب والتجاوز فإنه من الأمور التي نهى عنها الشرع. جاء في صحيح الجامع أنه عليه الصلاة والسلام كما يقول أنس كان يلاعب زينب بنت أبي سلمة، وكان صلى الله عليه وسلم يناديها ويقول: يا زوينب يا زوينب، يردد ذلك مرارا. ومن أشهر ما ورد في باب المزاح والمزاح منه صلى الله عليه وسلم ما جاء في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: كان الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير. وهذا فيه فائدة أنه يجوز تكنية الصغير، لا بأس بتكنية الصغير. فكان إذا جاء أي أخي قال له عليه الصلاة والسلام يداعبه: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ والنغير تصغير لكلمة النغر، والمقصود هو طائر صغير. فكان هذا من ممازحته عليه الصلاة والسلام له. وجاء عند أبي داود من حديث أنس أيضا أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، احملني. فقال عليه الصلاة والسلام: إنا حاملوك على ولد الناقة. فكأنه يعني أحس بنوع من الاستصغار، وكيف أنا رجل ولي مكانتي ثم أحمل على ولد الناقة؟ فهم أن المقصود صغير نسميه نحن الحوار. كيف يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: البعير هو ولد الناقة، وهل تلد الإبل إلا النوق؟ طبعا الإبل هنا مفعول به، يعني التقدير: وهل تلد النوق إلا الإبل. نعم، فهذا منه صلى الله عليه وسلم نوع مداعبة، وإلا كان من البداية ممكن أن يقول له نعم، لكن أراد بذلك عليه الصلاة والسلام أن يداعبه. وكان عليه الصلاة والسلام يجلس مع الصحابة كما يذكر، كما جاء في حديث سماك ابن حرب قال: قلت لجابر بن سمرة رضي الله عنه: أكنت تجالس النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم كثيرا، وكان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح أو الغداء حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس قام، وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يمكن أن يدخل في باب السنة التقريرية، فإن سكوته عليه الصلاة والسلام أو تبسمه يدل على إقراره لفعلهم هذا. مما روي عنه صلى الله عليه وسلم من مزاحه وخاصة مع الصغار أنه كان يخرج لسانه للحسن بن علي رضي الله عنه عن أبيه، فيرى الصبي حمرة لسانه فيبهش إليه، أي يسرع إليه، لأن هذا منظر بالنسبة للطفل مغري وشيء جديد، فكان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل ذلك. مما روي عنه عليه الصلاة والسلام في مزاحه مع الصحابة ما هو مشهور في خبر أحد أصحابه وهو زاهر، وزاهر هذا كان من أهل البادية، وكان في وصفه كما جاء أنه كان دميم الخلقة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يؤانسه ويضاحكه، فإذا بل ويعلي من منزلته، فإذا جاء زاهر رضي الله عنه من البادية ودخل المدينة قام له النبي عليه الصلاة والسلام وقال للصحابة: هذا زاهر هو حاضرتنا، هو باديتنا ونحن حاضروه، يعني إذا كنا في البادية نزلنا عنده فهو حاضرتنا فهو باديتنا، وإذا جاء هو إلى المدينة فنحن حاضرته. وهذا يدل على مكانة هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه، مع أنه كما ذكرت لكم كان بهذا الوصف. ولهذا لما دخل مرة السوق كان يجلب متاعا له من الصحراء فيبيعها في سوق المدينة، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام مرة السوق وزاهر هذا يبيع متاعه، ولم يفطن بالنبي عليه الصلاة والسلام حتى جاء من خلفه عليه الصلاة والسلام ثم مسكه وضمه وقال: من يشتري العبد؟ من يشتري العبد؟ وهو إلى الآن لم يعلم أن هذا هو الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذلك دفع بيده وكان يقول: أخر عني يا هذا، ابتعد عني. فلما التفت فإذا به يرى وجه محمد عليه الصلاة والسلام يبتسم إليه ابتسامة المحب، ابتسامة الرجل العظيم صاحب الأخلاق. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي كان يفعل هذا به وكان يريد البعد أولا، فلما علم بذلك بدأ يقترب من صدر النبي صلى الله عليه وسلم ويلزق ظهره بصدره فرحا واغتباطا بهذه النعمة العظيمة، أن الله قد جعل أحب الخلق إليه يصنع معه هذا الصنيع ويضمه إلى صدره. فلذلك رد على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من يشتري العبد؟ قال: إذن يا رسول الله تجدني كاسدا، لا قيمة لي، لا خلقة حسنة ولا مال ولا شيء من ما الناس يطلبونه، إذن تجدني يا رسول الله كاسدا. فقال عليه الصلاة والسلام ضاربا مثلا عظيما في بيان المقياس والميزان الذي يوزن به الناس، أنه ليس بأشكالهم ولا بأحسابهم ولا بألوانهم، إنما هو بالتقوى. قال: ولكنك عند الله لست بكاسب. وعلى هذا أعني منهج المزاح، سار الصحابة رضي الله عنهم واشتهر عنهم وعن كثير منهم أنهم كانوا يمزحون، مما جاء في أخبارهم ما ذكره أو أورده أبو داود في سننه عن أسيد بن حضير رضي الله عنه قال: بينما رجل من الأنصار يحدث القوم وكان فيه مزاح ويضحكهم، فطعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في خاصرته بعود، كان يصف الجيش فكأنه كان بارز، وربما بروزه هذا والله أعلم أنه كان متميز فيه كما قلت، يعني يضحك فالناس كلهم ينظرون إليه، فمرة يبرز ومرة يدخل، فطعنه النبي عليه الصلاة والسلام بعود في خاصرته وقال: استقم، يعني ساوي، اجلس في أو قف في الصف مثلك مثل غيرك. فقال: أصبرني يا رسول الله، يعني دعني أقتص منك لأنك أوجعتني. طبعا هذه كلمة خطيرة مستغربة جدا، كيف يقول هذا للنبي عليه الصلاة والسلام وهو يعلم من هو الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون صاحب خلق عظيم ولا يرضى بالظلم، فخشي أن يكون ظلمه، فقال عليه الصلاة والسلام له: اصطبر، يعني اقتص مني كما فعلت، خذ عود وافعل بي كما فعلت بك. قال: يا رسول الله إن عليك قميصا وليس علي قميص، يعني أنت طعنتني بالعود وكانت خاصرتي مكشوفة، فكيف أطعنك الآن وأنت عليك غطاء، عليك كساء القميص؟ حتى يكون عدل لابد أنك أيضا تكشف. شوف سبحان الله التمادي عجيب، يعني شيء غريب. ومع هذا كان عليه الصلاة والسلام أحلم الناس، فلم يزل على أن كشف عن بطنه صلى الله عليه وسلم، فأكب ذلك الصحابي على بطنه وعلى كشحه يقبله ويقول إنما أردت هذا يا رسول الله عليه صلوات الله وسلامه. من أشهر الصحابة الذين عرفوا بهذا الخلق، خلق المزاح، صحابي اسمه النعيمان ابن عمرو بن رفاعة، وله قصص كثيرة ومشهورة بدعاباته، وهو من كرام الصحابة، شهد بدرا، وكانت له أخبار في الدعابة والقصص، حتى قال ابن عبد البر رحمه الله في كتاب الاستيعاب، قال: وكان نعيمان رجلا صالحا على ما كان فيه من دعابة. فهو له قصص ممكن الرجوع إليها، يعني وأخبار كثيرة في هذا الباب. فالصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم كانوا على هذا المنهج، منهج المزاح، لكن بضوابطه كما تعلمون الشرعية التي سنأتي إليها إن شاء الله تعالى. هناك ربما بعض السلف كان يعني لا يمزح أو يجتنب المزاح كمنهج بالنسبة له، ولا يحرمه على الناس، لكنه في نفسه لا يحب هذا. منهم الحسن البصري رحمه الله، فكان لا يعرف عنه أنه كان مزاحا. أما ابن سيرين فكان يضحك، ويحتج ابن سيرين على الحسن، لعل كان بينهم أحيانا شيء من المناقشة والمعاتبة، فكان ابن سيرين رحمه الله يحتج على الحسن ويقول: الله أضحك وأبكى. وروي هذا عن ابن عباس أنه قيل له: أيضحك المؤمن؟ قال: سبحان الله، أليس الله يقول أنه هو أضحك وأبكى؟ هنا مسألة، ورد عن بعض السلف النهي عن المزاح، بل روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تماري أخاك ولا تمازحه. وروي عن بعض السلف قوله: لكل شيء بدء، وبدء العداوة المزاح، وكان يقال: لو كان المزاح فحلا ما ألقح إلا الشر. وقال جعفر بن محمد: إياكم والمزاح، فإنه يذهب بماء الوجه. وقال النخعي، إبراهيم النخعي: لا يكون المزاح إلا في سخف أو بطر. وقال ابن عبد البر: وقد كره جماعة من العلماء الخوض في المزاح، لما فيه من ذميم العاقبة ومن التوصل إلى الأعراض واستجلاب الضغائن وإفساد الإخاء. هذه المرويات عن السلف يعني فيها في ظاهرها النهي عن المزاح، بينما المرويات الأولى والأخبار تدل على أنهم كانوا يمزحون وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم، فكيف نجمع بين هذه وتلك؟ يقول ابن حجر رحمه الله في الجمع بينهما، قال: والجمع بينها أن المنهي عنه ما فيه إفراط أو مداومة عليه لما فيه من الشغل عن ذكر الله والتفكر في مهمات الدين، ويؤول كثيرا إلى قسوة القلب والإذاء والحقد وسقوط المهابة والوقار، والذي يسلم من ذلك هو المباح، يعني الذي ليست فيه تلك الآفات هو المباح من المزاح. فإن صادف مصلحة، أي المزاح صار بنية تطييب نفس المخاطب ومؤانسته، فهو مستحب، يعني لا يقال فقط أنه جائز، بل يقال أنه مستحب. ونحن قررنا في بداية الحديث أن المزاح أمر فطري وطبيعي للإنسان، بل نحن نقول حقيقة أنه لا بد للإنسان من المزاح أحيانا، لأن في المزاح والدعابة ترويحا للنفس وتقوية لها على مواصلة الجد، فالأصل هو الجد في حياة المسلم، لكن لا بد من شيء من الدعابة والمزاح حتى تستجم النفس وتقوى بعد ذلك. وليس المزاح مخلا بمروءة الرجل أو مظهرا ينقص من قدره، كلا، بل إذا كان في وقته المناسب وظروفه المناسبة فهو نوع من المروءة. يدل على ذلك ما روي عن عمر رضي الله عنه، تعرفون أنتم عمر، شخصية عمر شخصية جادة، وعمر رضي الله عنه مواقفه مشهورة في هذا الباب، ومع هذا فانظر ماذا يقول: عن مزاح الرجل مع أهله. يقول رضي الله عنه: إنه ليعجبني أن يكون الرجل في أهله مثل الصبي، فإذا بغي منه وجد رجلا مع أهله مع أولاده مثل الصبي، بمعنى أنه يضاحكهم يداعبهم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصنع كالراحلة، فيأتي الحسن أو الحسين فيصعدان على ظهره، كل واحد يقول كيف يفعل هذا وهو من؟ إذن نقول هذا ليس مخلا بالمروءة، هذا من المروءة، لأنه لا يفعل هذا إلا مع الأطفال ومع عقولهم بهذا المستوى، فلذلك لا يعتبر هذا عيبا في عقل الرجل، بل يعد منقبة ويعد من الأمور التي يفتخر بها. كان زيد بن ثابت من أفكه الناس في بيته، فإذا خرج كان رجلا من الرجال. وروي عن ابن عباس أنه قال لقوم قعود لديه، قال: أحمضوا، يعني أعطونا من أخبار الدعابة والنكت التي سمعتموها. إذا كان يحس منهم أنهم أصابهم الملل في الدرس فكان يقول أحمضوا. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: أجموا هذه القلوب فإنها تمل كما تمل الأبدان. ولا بأس للداعية أيضا، حتى داعية الله عز وجل، أن يكون هناك شيء في دعوته وأسلوب دعوته شيء من المزاح وشيء من الدعابة، إذا كان ذلك منضبطا بضوابطه الشرعية. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: إني أستجم يعني أروح عن نفسي ببعض الباطل ليكون أنشط لي في الحق. والباطل الذي يقصده أبو الدرداء رضي الله عنه ليس المقصود به ضد الحق، ما كان ضد الحق، لا، وإنما المقصود المزاح، وهذا ذكره صاحب اللسان من معاني المزاح كلمة الباطل. يقول ابن تيمية معلقا على هذا القول، قال: فأما من استعان بالمباح الجميل على الحق فهذا من الأعمال الصالحة، من الأعمال الصالحة من العبادات. قيل لسفيان بن عيينة: هل المزاح هجنة؟ يعني هل يستهجن يستقدر يستقبح المزاح؟ قال: بل هو سنة، ولكن الشأن في من يحسنه ويضعه مواضعه. وقد اعتبر بعض الفقهاء المزاح وفق ضوابطه في أوقاته من المروءة، اعتبروه من المروءة، والتقصير فيه من خوارم المروءة، وشددوا على ذلك في السفر. وكان ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك يقول: المروءة ست خصال، ثلاثة في الحضر وثلاثة في السفر. ففي الحضر تلاوة القرآن وعمارة المساجد واتخاذ القراءة في الله، يعني إطعام الضيف. وأما التي في السفر، هذه يعتبرها من المروءة الآن، أما التي في السفر بذل الزاد وحسن الخلق وكثرة المزاح في غير معصية. وقال الخليل بن أحمد الفراهيدي: الناس في سجن ما لم يمزحوا. وقال ابن حبان: الواجب على العاقل أن يستميل قلوب الناس إليه بالمزاح وترك التعبيث. هذا كله تقرير لمشروعية المزاح، أنه لا يخالف الشريعة الإسلامية. لكن نأتي الآن إلى التوازن في المزاح. نحن حينما نرى أناسا مفرطين في هذا الباب نعرف أن ذلك من خوارم المروءة، بل ربما يؤدي إلى أن يدخلوا في باب ودائرة الحرام فيرتكبوا ما نهى الله عز وجل عنه. ولهذا نحن ينبغي لنا أن لا نخلط الأمور. المزاح له وقته وفي ظروف معينة ومع أناس أيضا معينين كما سأذكر إن شاء الله، فليس المزاح ينبغي أن يكون مع جميع الناس، هم طبقات ودرجات، فلكل مقام مقال كما يقال. يقول ابن عمر قد سئل: أكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحكون؟ قال: نعم، والإيمان في قلوبهم أعظم من الجبال. هذا لا تصادم بين الأمرين ولا تنافي بين الأمرين، فقد يكون الإنسان مزاحا بطبيعته ومع هذا فهو بكاء من خشية الله إذا خلأ وهو صاحب طاعة ومحافظ على ما أمر الله عز وجل به. قال بلال بن سعد: أدركتهم يشتدون بين الأعراض ويضحك بعضهم إلى بعض، فإذا كان الليل كانوا رهبانا. أما أن ترى الإنسان مزاحا صاحب ضحك وقهقه، ثم إذا جاء الليل فهو جيفة، لا يقوم لقيام ليل ولا يقوم لصلاة فجر، ثم يقول بعد ذلك لا بأس بالمزاح ولا بأس بالقهقه والضحك، لا شك أن هذا خلل كبير في التوازن الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن. ثم إنه لا ينبغي لنا أن نحمل الناس جميعا على طبع واحد، الناس يختلفون في طبائعه، يعني لا ينبغي مثل قد ألومك مثلا على مزاح في وقت معين، لكن في هذا الوقت نفسه لا ألوم فلان. لماذا؟ طبيعتك تختلف عن طبيعة فلان، مكانتك تختلف عن مكانة فلان، قد يقبل من فلان ما لا يقبل منك، وقد يكون طبيعته هو في ذاته صاحب دعابة لكن أنت لا يقبل منك، أنت إنسان صاحب جد، فلا ينبغي أن يكون في هذا الموطن أن تمزح، لا أن نحرم المزح مطلقا لا، لكن هي أبواب ومنازل ومقامات. ولهذا روي أن يزيد بن هارون شيخ الإمام أحمد وكان صاحب دعابة كان في مجلس الاستملاء يملي الحديث عنده الناس وعنده المستملي، ثم جلس يضاحك المستملي يمازحه، فتنحنح الإمام أحمد، وما كان يعلم أن الإمام أحمد هنا، فتنحنح الإمام أحمد فقال: من المتنحنح؟ قالوا: أحمد بن حنبل. فضرب بيده على جبهته وقال: هل لا أعلمتموني أن أحمد ها هنا حتى لا أمزح؟ يعني كان الإمام أحمد صاحب هيبة صاحب وقار، فكأن الإمام أحمد رأى أن ليس من اللائق المزاح في هذا الموطن. هو كان يعرف، يزيد رحمه الله يعرف أن الإمام أحمد له منزلة معينة مع أنه من طلابه، لكن شوف كيف هذا الإمام كيف كان له منزلة عظيمة وهو طالب صغير، فأراد أنه ما يفعل هذا أمامه، فقدر الموقف والظرف الذي كان هذا الحدث فيه. إذن نحن نقول أن الأصل الدعابة، الإنسان يداعب ويضاحك لكن لها أوقاتها ولها مناسبتها. أما إذا وجد ثلاثة أشياء فيكون المزاح مذموما: الأول القهقهة الزائدة وكثرتها، هذا واحد. الثاني الضحك في مواطن الجد. الثالث الإفراط في الضحك. إذا وجد واحد من هذه الثلاثة أشياء يكون المزاح هنا مذموما وليس محمودا. قال النووي رحمه الله: المزاح المنهي عنه هو الذي فيه إفراط ويداوم عليه، فإنه يورث الضحك وقسوة القلب ويشغل عن ذكر الله ويؤول في كثير من الأوقات إلى الإيذاء ويورث الأحقاد ويسقط المهابة والوقار. فأما من سلم من هذه الأمور فهو المباح الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. أخيرا نتحدث عن ضوابط الشرعية للمزاح. أولا أن لا يكون فيه شيء من الاستهزاء بالدين كما هو مع الأسف حادث وحاصل من بعض الممثلين الذين همهم فقط ضحك الناس، أيا كان نوع الضحك وعلى أي باب. ولا شك أن الاستهزاء بالدين لا يجوز، ولا يسوغ للإنسان أن يستهزئ بالدين أو بشعائره أو بأهله بحجة فقط أننا نضحك، قالها من قبله: إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. فإذن المزاح هنا لا يجوز أن يكون في ما كان فيه شيء من الاستهزاء بدين الله عز وجل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد إيمانه. وجعل الإمام ابن قدامة ذلك ردة عن الإسلام. هذا إذا كان في باب المزاح، فكيف إذا كان في باب الجد؟ والله المستعان. الأمر الثاني من الضوابط أن لا يكون المزاح إلا في باب الصدق، أما الكذب فإنه لا يجوز. لا يجوز للإنسان أن يكذب على الناس ليضحكهم، وقد ورد في هذا وعيد كما جاء عند الإمام أحمد قال صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك الناس ويل له. ونحن نقول الضحك الذي فيه يعني إخفاء حقيقة عن الآخرين، أما الذي يعلم الناس أنه يعني نقول تجوزا نقول انه كذب يعني يعلمون انه ليس بحق فلعل هذا لا باس به، لكن الذي يقول كلاما للناس يوهمهم انه حق فيضحك الناس لاجل بهذا الذي قال فهذا داخل في هذا الوعيد. وقد روي في المسند باسناد فيه لين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل ليتكلم بالكلمه ليضحك بها جلساءه يهوي بها في النار ابعد من الثريا. إذن فليس المزاح مبرر للكذب، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام جعل من مراتب الجنة من ترك المزاح أو ترك الكذب وإن كان مازحا. قال عليه الصلاة والسلام أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. من الضوابط أيضا أن لا يكون في هذا المزاح سخرية بالآخرين، استهزاء بهم بأشكالهم بأنسابهم بألوانهم. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء. قال ابن كثير المراد من ذلك احتقارهم واستصغارهم والاستهزاء بهم، وهذا حرام ويعد من صفات المنافقين. وقد روي عن بعضهم أنه بعض السلف أنه قال لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك، وروي هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لا يثبت هذا عنه عليه الصلاة والسلام. أيضا من الأمور الضوابط في المزاح أن لا يكون فيه ترويع، أحيانا بعض المزاح يروع الإنسان به أو من خلاله أحد إخوانه وهذا لا يجوز، ويقول الحجة أننا نضحك ونمزح، وقد جاء في ذلك النهي كما عند أبي داود عن ابن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون معه عليه الصلاة والسلام فنام رجل فانطلق بعضهم إلى حبل معه يعني متاع شيء من متاعه فأخذه فقام ففزع، يعني فزع أنه خشي أن متاعه سرق، فقال عليه الصلاة والسلام لما علم بعد ذلك قال لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا. من الضوابط عدم الانهماك والاسترسال والمبالغة والإطالة في المزاح كما ذكرت من قبل أنه ينبغي أن يكون بقدر وأن يكون في أوقات محددة ولظروف يعني معينة. قال الغزالي رحمه الله من الغلط العظيم أن يتخذ المزاح حرفة. الآن في ناس محترفون في المزاح فقط، يمكن وظيفته فقط ليضحك الناس لا أكثر ولا أقل. فالمزاح كما قال بعضهم مثل الملح في الطعام إذا زاد فسد، وقد قال الشاعر أفد طبعك المكدود بالجد راحة يجم وعلله بشيء من المزح، ولكن إذا أعطيته المزح فليكن بقدر ما تعطي الطعام من الملح. وهنا لفتة يعني ذكرها الذهبي وغيره أنه كما ذكرت قبل قليل في قصة يزيد بن هارون أنه ينبغي أن تعرف مع من تمزح، أيضا أحيانا ربما تمزح مع طفل فيقبل منك، لكن لا ينبغي أن يكون هذا المزاح نفسه مع كبير أو مع صاحب يعني علم أو غيره، فإذا أنت تقدر الناس بقدرهم وبمنزلتهم. قال ابن حبان ما مازح أحد رجلا من غير جنسه حتى يهون عليه ويجترع عليه، لأنك أحيانا قد تمازح سفيه أيضا فيجترع عليك وربما يقول لك كلاما لم يكن على حساب على بالك، وإن كان قال ابن حبان وإن كان المزاح حقا لأن كل شيء يجب أن لا يسلك به غير مسلكه ولا يظهر إلا عند أهله، على أني أكره استعمال المزاح بحضرة العامة كما أكره تركه عند حضور الأقران. وأخيرا ينبغي أن لا يكون في المزاح غيبة، فإن الغيبة كما تعلمون من كبائر الذنوب، ليس الهدف هو إضحاك الآخرين فقط بهذه الأساليب المحرمة، وإنما ينبغي أن تتخذ دائما هذه الضوابط نصب العين. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، بالله التوفيق، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.